بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني الأفاضل، من العلوم المهمة في الإسلام علم أصول الفقه. هذا العلم نسب إلى الفقه لعناية الفقهاء به أكثر من غيرهم، فهم من ألف فيه ووضع فيه المختصرات والشروح، وإلا فهو يسمى بعلم أصول الاستدلال، لأن هذا العلم عبارة عن قواعد وأصول تبين طريقة فهم النص الشرعي الكتاب والسنة، ويبين الأدلة كما سيأتي بيانها بعد قليل، وطرق توظيف هذه الأدلة لاستخراج الأحكام. فهذا العلم له أهمية كبرى يحتاجه العالم، ولا بد أن يدخل فيه طالب العلم، وهو من العلوم التي تحتاج إلى عناية واهتمام وممارسة لأجل تكوين ملكة فقهية لدى طالب العلم، ويحتاجه العالم في الاستنباط. هذا العلم من العلوم التي طعن فيها بعض أهل الحداثة وأصحاب الفكر المنحرف، ممن يريدون التلاعب بالنص الشرعي حتى يكون كتاب الله سبحانه وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا ضوابط ولا زمام، وإنما هم يفهمونه على حسب ما يريدون، ويحرفون لفظه إلى ما يريدون، لأنه من المعلوم قطعا أنه يستحيل تحريف ألفاظ القرآن الكريم، فلم يكن لهم سبيل إلى الطعن فيه إلا بمعاول التأويل وتحريف المعاني، فاصطدموا بجدار وبصد منيع وهو علم أصول الفقه أو علم أصول الاستدلال، إذ هذا مثل الحماية للنص الشرعي من تلاعب أصحاب الأهواء. فنجدهم يصفون هذا العلم بأنه علم محدث، ويصفون هذا العلم بأنه من وضع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، ولم يسبق إليه، وهذا كلام باطل لم يخرج إلا من جاهل بأحكام العلم الشرعي. بعضهم ممن تكلم بهذا ليس له في العلم الشرعي نصيب، مثل ما نسمع عن بعض من يطعن في البخاري ومسلم وهو لا يعرف أن يقرأ عنوان كتاب البخاري، بل لا يعرف أن يقرأ اسم البخاري، ولا يعرف شيء عن علم الحديث. يعني مما يضحك حقيقة على أمثال هؤلاء الذين يدعون الثقافة وأنهم أصحاب شهادات عليا، يقول أحدهم: البخاري ألف الكتاب، جمع كتابه الصحيح وسار عليه المسلمون بعد ذلك. طيب، قبل البخاري كيف كان الصحابة والتابعون ومن تبعهم بعد ذلك قبل الإمام البخاري يعملون؟ ما كان عندهم بخاري ولا مسلم. فهذا إن جل فيدل على ضحالة المعرفة التي عندهم وسطحية الفكر الذي يطرحونه للأسف أمام الناس. البخاري ما أتى بشيء من رأسه، البخاري جاء إلى روايات موجودة مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التابعين، فجاء ودونها، أخذها بعض روايات البخاري ثلاثية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة، وهل هذا يمتنع عقلا؟ كذلك علم أصول الفقه، يقولون هذا العلم من علوم التراث التي لا بد أن تنقح، ونحن نقول صحيح ولا نعارضكم في هذا، لأن علم أصول الفقه دخل فيه ما ليس منه، خصوصا علم الكلام وما أخذ من بعض الفلاسفة وعلم المنطق، وأدخل فيه ما لا ثمرة فيه، هذا نعم يبعد ويستبعد ولا ينظر إليه، لكن هم لا يريدون هذا، هم يريدون أن تغير طرق الاستنباط وطرق فهم النص الشرعي بما يتوافق مع أهوائهم ومع آرائهم ومع انحرافاتهم الفكرية. أولا، ما أهمية دراسة علم أصول الفقه؟ شرف العلم مستمد من شرف المعلوم، وأصول الفقه وإن شئت كما ذكرت سمه أصول الاستدلال محوره يدور على أمرين اثنين، الأمر الأول البحث في الأدلة الشرعية وتعلمها ومعرفتها ومعرفة أنواعها، المسلم يبني تعامله مع الله ومع الآخرين في الدنيا هذه على ماذا؟ على الدليل الشرعي من كتاب وسنة، فتتعلم الأدلة التي جعلها الله مصدرا لأخذ الأحكام، فالقرآن مصدر للتشريع والسنة مصدر تشريع، والقياس الصحيح بشروطه دليل، والإجماع حجة ونحو ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: صاحب أصول الفقه ينظر في الدليل الشرعي ومرتبته، فيميز ما هو دليل شرعي وما ليس بدليل شرعي، وينظر في مراتب الأدلة حتى يقدم الراجح على المرجوح عند التعارف. هذا المحور الأول، وهو معرفة ما هو الدليل الذي سأستنبط منه الحكم الشرعي. المحور الثاني، بعد أن وجدنا الدليل نأتي إلى طريقة الاستدلال الصحيح بالدليل الشرعي الصحيح الثابت، وذلك بالنظر إلى دلالات الألفاظ وطرق استنباط الأحكام الشرعية من هذا النص الشرعي. بيان ذلك أن حكم المسألة يتطلب دليلا ثابتا صحيحا واستدلالا صحيحا. مثال ذلك حكم الصلاة، صلاة الصلوات الخمس، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا دليل، هذا دليل.
كيف نستدل بهذا الدليل على حكم المسألة؟ كيف نعرف حكم الصلاة؟ نقول: أمر الله عباده بالصلاة، والأمر في الشرع يفيد الوجوب، فيكون حكم الصلاة هو الوجوب. طيب، هذه القاعدة الأصولية، الأصل في أوامر الشرع أنها للوجوب، من أين أتينا بها؟ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالنظر في الأدلة والقرائن التي دلت على هذه القاعدة. هذه في مسائل الفقه. نأتي مسألة عقدية، حكم دعاء غير الله باطل ومحرم. ما الدليل؟ قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نهي، فلا تدعوا مع الله أحدا. كلمة أحدا نكرة جاءت في سياق النهي فتعم، هذه يسموها دلالات الألفاظ. فلما قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا دل على عدم جواز الدعاء مع الله أيا كان، ملك مقرب، نبي مرسل، ولي صالح. هذا وجه الاستدلال من الدليل، وهذه قاعدة أصولية مبناها على اللغة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. وقال: الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل. فعلم أصول الاستدلال يدلك على الأدلة الشرعية ويدلك على طريقة فهم الدليل الشرعي والاستنباط الصحيح للحكم الشرعي: الوجوب، الاستحباب، التحريم، الكراهة، الإباحة. كيف تستنبط هذا الحكم من هذا الدليل؟ فلو لم يكن في أصول الاستدلال من فائدة سوى أنه يبلغ بصاحبه أن يكون من أفهم الناس لخطاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكفى بها فائدة وشرفا. كذلك من أهمية علم أصول الاستدلال وعلم أصول الفقه أن موضوعه النص الشرعي والوحي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يعلي من أهمية هذا العلم، لأن فهم النص الشرعي يعني بيان مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لا يقدم عليه إلا من أوتي علما صحيحا وفهما سليما، وإلا تقول على الله بما لم يقله وشرع في دينه ما لم يأذن به. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الأنواع الأربعة التي حرمها تحريما مطلقا، يقول أهل العلم: لم يبح منها شيئا لأحد من الخلق ولا في حال من الأحوال. إن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قال ابن القيم رحمه الله: فهذه أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، وهو ماذا؟ الأخير، قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول: فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن، أي القول على الله بغير علم، الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. انتهى كلامه. وربنا عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال بعض السلف: نزلت هذه الآية في علماء السوء الذين يفتون الناس بآرائهم. كذلك من أهمية علم أصول الفقه أن إتقان قواعد علم أصول الفقه ينمي في طالب العلم ملكة الاستنباط والاجتهاد. طالب العلم أو العالم أو القاضي أو المجتهد قد ترد عليه نوازل جديدة، أمور مستجدة، مثل اليوم في زماننا هذا، مثل ما حصل في جائحة أو وباء كورونا، أمور استجدت. كيف يستطيع العالم والمجتهد أو طالب العلم الوصول إلى رأي في هذه الأمور المستجدة بالنظر إلى الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام منها؟ وكيف يستنبط الأحكام منها؟ بواسطة قواعد وأصول الفقه. وهذا يدلك أخي المستمع أن قواعد أصول الفقه ليست قواعد يعني ثابتة غير مرنة، ما تعطيك مرونة في الدليل الشرعي أبدا. ولذلك نجد أن العلماء ينظرون إلى الكتاب والسنة ويعملون قواعد الاستنباط المأخوذة من أصول الفقه والمأخوذة من القواعد الفقهية والمأخوذة من مقاصد الشريعة وينزلونها على ما استجد من النوازل والأمور المستجدة. وإذا أردتم أن تنظروا إلى هذا فانظروا إلى مجامع الفقه، مجمع الفقه الإسلامي في جدة واجتماعاته والمجلات الصادرة عنها موجودة، الكلام على الاستنساخ والكلام على الأمور الطبية المستجدة ونوازل الزكاة المستجدة ونوازل الوقف المستجدة وما يتعلق بأعمال المصارف والبنوك والبيوع المركبة والعقود المركبة، أمور جديدة. لكنهم استطاعوا بواسطة تطبيق قواعد أصول الفقه وأصول الاستنباط والاستدلال التوصل إلى أحكام شرعية لما استجد. وهذا فيه رد على من يقول أن هذه القواعد غير صالحة للاستعمال في زماننا هذا، وهذا القول ناتج عن سوء فهم لهذا العلم. كذلك من أكبر أسباب الانحراف في فهم النص الشرعي عدم فهم دلالات الألفاظ، فيفهم من الكلام ما لا يحتمله. قال ابن تيمية رحمه الله: وإنما يغلطها هنا من لم يحكم دلالات الألفاظ اللغوية. يعني واحد دارس في روسيا كيف يبني بيوته، كيف يهدم بيوته، كيف يأسس شوارع، ثم يأتي يفسر كلام الله سبحانه وتعالى، لا هو من أصحاب اللغة العربية ولا من أصحاب الفقه، إنسان علمه علم دنيوي بحت، فجأة خرج لنا بتفسير وأصبح يفسر القرآن الكريم على هواه، وأتى بما تضحك منه العجائز والمجانين. لماذا؟ لا، هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله منذ القدم. يغلط هنا من لم يحكم دلالات الألفاظ اللغوية ولم يميز بين أنواع أصول الفقه السمعية ولم يتدرب فيما علق بأقوال المكلفين من الأحكام الشرعية، ولا هو جرى في فهم هذا الخطاب على الطبيعة العربية والفطرة السليمة النقية. كذلك من أهمية علم أصول الاستدلال أنه يجعلك تحيط بأسباب الخلاف بين العلماء. الخلاف ليس غاية لدي العلماء، وإنما وقع نتيجة اعتمادهم على قواعد وأصول في الاستدلال. فوصول المجتهد إلى الحكم الشرعي ليس بناء على هوى، وإنما بناه على فهمه للدليل الشرعي. نعطيكم أمثلة: ما حكم زكاة ماشية الغنم؟ عندنا دليل. هذا الدليل يتنازعه من اختلف في هذا الحكم، والسبب تطبيق القواعد الأصولية. قال صلى الله عليه وسلم: وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة. إذا عندك 40 غنمة فطلع فيها زكاة غنمة واحدة. لكن يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم سائمة أن غير السائمة لا زكاة فيها. ما هي السائمة التي ترعى في الجبال وفي الوديان؟ قيل الحول أو غالب الحول، يعني صاحبها ما يطعمها. هذا يسمى بمفهوم المخالفة. جاء بعض أهل العلم قالوا لا، لا يشترط السوم. طيب ماذا لماذا؟ قال لأن كلمة سائمة خرجت مخرج الغالب. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعلفون مواشيهم، وإنما كانوا يرعونها في الجبال، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. إذن من قال بأن الزكاة تجب في الغنم سائمة كانت أو غير سائمة ليس على هوى، وإنما بناء على أدلة. قالوا عندنا كذلك دليل آخر من القرآن الكريم، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ما معنى الآية حرمت عليكم؟ لما ذكر الله عز وجل تحريم الأمهات وغير تحريم النساء اللواتي يحرم على الرجل الزواج منهن، قال وربائبكم. من هي الربيبة؟ هي ابنة الزوجة، بنت الحرمة هذه اللي انت تزوجتها من أب آخر، طبعا متزوجة سابقا وعند هذه البنت تسمى ربيبة. طيب هنا قيدها بقيد، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب لو كانت الربيبة هذه في بيت أبوها، هل يجوز للرجل إذا طلق أمها بعد أن دخل بها أن ينكحها؟ الجواب قالوا لا، لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. قال القرافي المالكي في كتابه الفروق في الفرق 62 بين قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب، قال فكونهن في حجور أزواج الأمهات هو الغالب من حالهن، فوصفهن به لكونه الغالب، فلا يدل الكلام المفيد للحكم المتعلق بالحقيقة المقيدة به على نفي الحكم عند عدمه. فلو انتهى كلامه، فلو كانت هذه البنت تعيش مع والدها وتزوج الرجل هذه الأم المطلقة ودخل بها فتحرم عليه ولو لم تكن في حجره يربيها. مثال آخر، ما حكم الوضوء من أكل لحم الإبل؟ مسألة خلافية. طالب العلم لما ينظر في طرق الاستدلال يعلم كيف وصل العالم إلى هذا القول، فيتسع صدره للخلاف الفقهي ولا يكون متعصبا مقلدا، يعرف من أين أخذ العالم هذا الحكم. روى مسلم وغيره عن جابر أن رجلا سأل جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال إن شئت. قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. ففي هذا الحديث فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم أكل لحم الإبل وبين حكم أكل لحم الغنم، فمن كان متوضئا فأكل لحم غنم فلا، هو الخيار، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، فإن أكل لحم إبل وجب أن انتقض وضوءه. قال غيرهم من أهل العلم: لا ينقض أكل لحم الإبل الوضوء. طيب بارك الله فيكم، أنى لكم هذا؟ قالوا: جاء حديث عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار أو مما مست النار. رواه أبو داود. وهذه الصيغة صيغة عموم، ويدخل فيها حكم أكل لحم الإبل، يعني صار الحديث الأول منسوخ بالحديث الثاني. أجاب أصحاب القول الأول، قالوا لا يوجد تعارض بين الحديثين. كيف أجابوا؟ بإعمال قواعد الاستنباط، قواعد الاستدلال، أصول الفقه. قالوا الحديث الثاني كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار عام ويعمل به على عمومه. والحديث الأول أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم خاص، والعام لا ينسخ الخاص. ومن شروط القول بالنسخ تعذر الجمع، والجمع بين الخاص والعام هنا ممكن بتنزيل العام على عمومه ما عدا محل التخصيص. قال النووي: وأما النسخ فضعيف أو باطل، لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص يقدم على العام سواء وقع قبله أو بعده. إذن ما ذكرته لكم الآن من الأهمية تبين لنا أن هذا العلم علم له مكانته في شريعة الله، له مكانته في ضبط الاستدلال بالنص الشرعي. فنأتي الآن إلى مسألة جوهرية في هذا العلم: هل علم أصول الفقه علم محدث جديد أسسه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة كما يدعي هؤلاء القوم، أم هي قواعد وأصول استعملها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون ولم تكن مدونة؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم البشر بالنص الشرعي، وقد أمره الله ببيانه للناس. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكان مصدر التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ومن نظر في العلاقة بين الكتاب والسنة يراها علاقة بيان، نجد أحاديث تخصص عموم النص القرآني، وأحاديث أخرى تقيد المطلق تفسر المشكل. وهذا الأمر كان يتلقاه الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم مشافحة. فكانت هذه اللي نحن اليوم نسميها قواعد وأصول ودلالات ألفاظ، وكتبها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، كانت موجودة معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة وفي زمن التابعين، نتيجة أخذهم هذه الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة من التابعين، كل جيل يأخذه عن الجيل الذي بعده، ونتيجة علمهم باللغة العربية. نتأمل هذه الأمثلة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من قوله تعالى لم يلبسوا إيمانهم بظلم عموم الظلم، ظلم نكرة وقعت في سياق النفي عند أهل اللغة تفيد العموم، وأخذها العلماء قاعدة في أصول الفقه. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم جميع أفرادها في الحكم. ولذلك قال الصحابة: أينا لا يظلم نفسه؟ هذا فهمهم، والفهم صحيح، ولم يعترض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا العموم مخصوص بفرد من أفراده، وهو الشرك، ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لغيره، ظلم الإنسان لربه. فخص الظلم هنا بنوع من أنواع أو بفرد من أفراد الظلم، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالعموم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، وذكر الحديث. فلما انتهى فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، عن الحمير، قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النووي: معنى الفاذة القليلة النظير، والجامعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف. ثم قال النووي: وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم. ومعنى الحديث: لم ينزل علي فيها نص بعينها، لكن نزلت هذه الآية العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل بعموم هذه الآية على أن من استعمل هذه الحمر في أمر فيه خير فله خير، ومن استعملها في أمر فيه شر فكان عليه وزر. خذ مثال آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. وجه الاستدلال: قوله صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله صيغة من صيغ العموم، جمع مضاف. من يفهم هذا إخواني الأفاضل؟ من يفهم اللغة؟ أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أهل الأصول بما يعرفون العام قالوا: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. الجماعة هؤلاء لما عجزوا عن فهم اللغة وعجزوا عن فهم أصول الفقه وأصول الاستدلال ما وجدوا طريق إلا الطعن فيه، قال هذا موروث ولا بد من تصفية الموروث، وموروث ديني وكل يغني عليه لا كما يقال. كذلك وجدنا أن الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في فهم النص، أعملوا ما في أذهانهم من معرفة بدلالات الألفاظ من حيث اللغة، وما كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يعمله من سنة فعلية وقولية وتقريرية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوب ذلك الاجتهاد أو يقره. من ذلك ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. إذن اختلف، ما حصلوا ماء، حضرت الصلاة ما عندهم ماء، فتيمموا وصلوا في الوقت، ثم بعد ما انتهوا من الصلاة بعد فترة حصلوا ماء، أحدهم توضأ وعاد الصلاة والثاني ما أعاد، لا هذا عاب على هذا، هذا اجتهادهم. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين، الأولى فرض الثاني نافلة. اجتهد الأول أني أنا قد أديت الصلاة وسقط عني الفرض وسقط التكليف، فلست مطالب بأدائه مرة أخرى، وهذا صحيح. والآخر قال: لا، ما دام أنا وجدت الماء علي أن أتوضأ، لأن من شروط الصلاة الوضوء بالماء، فأعاد. فالصحابة فكلا الصحابيين اجتهد في فهم النص الشرعي وطبقه على وفق دلالة الألفاظ التي يعلمها من الوضع اللغوي ونحو ذلك. خذ مثال آخر عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك. احتلم، كان في غزوة ليلة باردة، قال: فتيممت لا، ثم صلى بأصحابه الصبح بالتيمم، فالماء موجود. ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي مانعني وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا وجه الاستدلال. فهم هذا النص أني لو أنا اغتسلت بالماء سأموت، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، فأقره على فهمه للنص وعلى تطبيقه. مع أن النص هنا: ولا تقتلوا أنفسكم، ما ورد قال لا تغتسل بالماء البارد، لكن هذا الفهم الصحيح، أن كل ما سيؤدي إلى حصول تهلكة ووفاة ابتعد عنه، ويدخل في عموم هذا النص. وجاء عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب، غزوة الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. ليش؟ لأن اللي في الطريق صلوا، واللي وصلوا إلى خيبر إلى بني قريظة كذلك صلوا العصر. فمن قال: لا نصلي حتى نأتيها، هذا فهم ظاهر النص، ومن قال: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، ففهم علة في النص، وهي الاستعجال الفوري وليس حقيقة تأخير الصلاة. فطائفة غلبت جانب اللفظ والوقوف عند ظاهره ودلالته، وطائفة غلبت النظر إلى جانب المعنى والحكمة المقصودة من اللفظ، وكلا المسلكين مقبول ومعمول به عند الفقهاء. كذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كيفية استنباط العلل، وأن الأحكام شرعت لعلل وحكم ومصالح، مثل لما جاء عن ابن عباس قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضي؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وعند مسلم قال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء. النتيجة أخواني الأفاضل أن تطبيق قواعد فهم النص الشرعي كانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمها الصحابة، وحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في فهم النص، وأقر الصواب وصوب الخطأ. هذه القواعد أهلت الصحابة للاجتهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، منذ اليوم الأول لوفاته استنبطوا الأحكام الصحيحة. في عهد الصحابة استمر الأمر على ما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا العصر سار الصحابة رضوان الله عليهم على المنهج الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنباط والاجتهاد، فكانوا ينظرون فيما يعرض لهم من مسائل، هل ورد فيها نص من كتاب الله أو سنة، فيأخذون به، فإن لم يظهروا بشيء من ذلك اجتمعوا وتباحثوا الأمر فيجتهدون ويصدرون الحكم. وهذا قد ورد عن جملة من الصحابة رضوان الله عليهم. يقول ابن القيم: قد كان الصحابة يجتهدون في النوازل، ويقيسون بعض الأحكام على بعض، ويعتبرون النظير بنظيره، كما عملوا بالإجماع كدليل كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا على خلافة أبي بكر، وعلى جمع المصحف، وعلى قتال مانع الزكاة، وعلى زيادة حد شارب الخمر ونحو ذلك. في زمن عمر استحدثت جملة من الأنظمة كالترتيبات الإدارية، رتبت شؤون البلاد، دخلت كلها في السياسة الشرعية، وضع بيت المال والسجن وديوان الجيش وديوان الجنود وغير ذلك. كل ما ذكرناه عن الصحابة رضوان الله عليهم يدلنا على أنهم امتلكوا ملكة في فهم نصوص الشريعة. إخواني، قد أذن الأذان، للأسف لم ننتهي بعد من ذكر ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الاستدلال بهذه القواعد، وبقي عندنا كذلك بعض المسائل المتعلقة بعلم أصول الفقه واستعماله في العقيدة وفي الاستدلال في جانب العقيدة. لعل الله عز وجل أن يسر لنا لقاء آخر نتكلم فيه عن بعض الأمور التأصيلية في علم أصول الفقه. وإلى لقاء قريب بإذن الله، استودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.